انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايوه حاضر جايه. مين؟ ايه ده؟ ده مفيش حد على الباب. يوه، ده الظرف بتاع كل مرة. يا ترى مين بيجي يسيب لي الظرف ده كل أسبوع قدام الباب ويطلع يجري؟ أنا بقى عندي أظرف كتير قوي ومش عارف أعمل بيها إيه. دي كلها مواضيع مهمة ومختلفة وبنعيشها كل يوم، بس أنا جات لي فكرة. أنا أعمل برنامج هسميه على الباب، ونتكلم في كل المواضيع دي.
على الباب مع لمياء سمير، كل يوم أربع الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
بنمسي احلى مساء على مستمعين تسعينات اف ام، وهكون معاكم انا لمياء سمير وفي حلقه جديده من برنامجكم على الباب. تعالوا نفتح الظرف بتاع النهارده ونشوف الشخص المجهول بعت لنا كود بتتكلم عن ايه. الكود بتقول: التسامح ارقى انواع النسيان. ساعات مش بنكون قادرين نسامح ولا قادرين ننسى، بس مش عشان قلبنا اسود، لا، ساعات بيكون الغلط أكبر من قدرتنا على التحمل، فوق طاقتنا. كمان مش كل الناس تستاهل إن هي تاخد الفرصة التانية، بس برضو الحياة أقصر من إن أنت تقعد تسجل كم واحد غلط في حقك. الحياة مليانة مشاكل كتير، فما تصعبهاش على نفسك. أكيد لو افتكرت حاجات كده قعدت فكرت فيها مع نفسك هتساعدك على قرار التسامح، زي حق العشر، حق العيش والملح. عشان كده لازم ندي فرصة مرة واتنين وتلاتة، التمس لغيرك العذر لحد ما نشوف هو عمل كده ليه أو تصرف كده ازاي. في مقولة بتقول: اكتب الإساءة على الرمال عسى رياح التسامح تمحيها، وانحت المعروف على الصخر حيث لا يمكن لأشد ريح أن تمحيه. افتكر لهم الحلو دايما، افتكر مواقف الشدة اللي كانوا واقفين جنبك فيها، هتقدر تاخد ساعتها قرار التسامح. بلاش العند، عشان العند بيضيع كل حاجة حلوة كانت ما بينكم. في ناس ما بتصدق ان اللي قدامها يغلط عشان تخرجه من حياتها، وناس تانية بتسامح مهما كان اللي قدامها غلط عشان بيكون الشخص ده كل حياتها. اوعى بقى انت تكون من الناس اللي ما بتصدق تبيع وتبعد قبل ما تعرف السبب. دايما توقع ان في ظروف واحداث غير طبيعيه الى ان يثبت العكس. ممكن يكون حد اللي غلط فيك ده عنده ظروف، عنده مشاكل، مضغوط. انا مش ببرره، بس كل واحد عنده حته كده في حياته بتاعته هو، بس بينه وبين نفسه الناس ما تعرفش عنها حاجه. خليك كريم باخلاقك، وافتكر دايما العفو عند المقدره. ده ربنا بيسامح عبده حتى لو غلط غلطة كبيرة، دايما باب التوبة مفتوح. يبقى أنت بقى مش هتقدر تسامح؟ مش معنى كده أن أنا بقولك تسامح عمال على بطال، لأ، بس علشان لما تاخد قرار أنك ما تسامحش وتبعد أو تخرج الشخص ده من حياتك تكون مقتنع، مرتاح من جواك، تكون عارف أنك اديته فرص كتير قوي وهو ما استغلش الفرص دي، أنك حاولت لآخر نفس فيك بس هو اللي ضيع كل ده، فما ترجعش تلوم نفسك في الآخر. انت كمان اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك، يعني زي ما بتعاتب الناس ادي للناس فرصتهم ان هم يعاتبوك، ان هم يستوعبوا اللي حصل منك. ما انت انسان، فاكيد انت كمان بتغلط، واكيد برضو ليك مواقف مع الناس اللي حواليك تستحق الاعتذار والتسامح. طيب امتى قرر تقول للشخص عفوا لقد نفذ رصيدكم؟ امتى قرر تخرج شخص من حياتك؟ بتقبل تسامح اللي غلط في حقك ولا لا؟ بتدي للي قدامك كام فرصة وبعدين تقول له اسف جدا مش هقدر اسامحك؟ تعالوا نطلع فاصل، مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات FM هاشتاج عالباب. اوعى تروحوا في اي حتة عشان نرجع نكمل كلامنا عن التسامح.
طلب السماء
حبيبي،
قلت سماء
حبيبي،
ورجع لي نادم علي كان راح اللي راح
حبيبي،
وفي قلبي ارتاح
حبيبي،
وداويته من جرح الزمان.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا عن التسامح. جات لنا رسالة، تعالوا نفتحها ونشوف مكتوب فيها ايه. دينا بتقول ان هي بتدي فرصة للشخص مرة واثنين وثلاثة وبعدين تخرجه من حياتها. انا معاكي جدا يا دينا، عشان لما تاخدي قرار البعد تكوني مقتنعة. تعالوا نشوف كمان تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك. سؤال الحلقة كان بيقول امتى قرر تقول للشخص عفوا لقد نفذ رصيدكم؟ ندى بتقول لما يبقى وجوده زي عدمه في حياتي. يا ندى، اكيد لازم تحسي ان وجوده بيضيفلك في حياتك. احمد كمان بيقول انا رأيي لما وجودي يبقى زي عدمه في حياته. طبعا يا احمد لازم تحس ان الشخص اللي معاك بيقدرك، حياته فرقت بعد وجودك، لمساته ولمساتك ظهر في حياته زي ما قلنا كده في الحلقة اللي فاتت. لبنى بتقول لما ما بيبقاش فيه اي مجال للتفاهم. صح جدا يا لبنى، التفاهم ابسط حاجة المفروض تكون بين اي طرفين. اصل هيتكلموا ازاي؟ هيتفاهموا ولو في مشكلة ما بينهم هيحلوها ازاي؟ هند كمان بتقول لما بيتعمد الاساءة ليا. اكيد طبعا يا هند، لان علاقتك مع الناس لازم تكون قايمة على الاحترام المتبادل. للأسف في ناس مع التسامح المتكرر بتعتبره حق مكتسب، ما بيعرفوش ان التسامح ده ممكن ينتهي ويخلص في اي وقت. اصل كل انسان وليه طاقة وقدرة وحد للتسامح، وخصوصا لما تكون المشكلة من حد قريب منك بيكون الوجع مضاعف، عشان الغلطة لما بتتكرر ما بنسميهاش غلطة، دي بتبقى قرار، لان اللي قدامك بيبقى قريب منك وعارفك كويس وعارف نقط ضعفك وبيعرف يلعب عليها ازاي. حط في دماغك ان هو لما بيسامحك ده مش ضعف منه، لا ده عشان باقي عليك. يعني نبقى نفكر بقى كويس قبل ما نجرحه تاني، علشان ده مش زي ما قلنا مش ضعف منه، هيجي عليه وقت وهتكون فيه لحظة انفجار ومش عارفين عواقبها ايه بسببك انت، وبسبب كتر الضغط اللي انت بتضغطه عليه. وهكون الانفجار ده على قد السكوت. فعشان كده فكر كويس قبل ما تغلط فيه او تجرحه. اصل كل واحد ليه عندنا رصيد، ودايما الناس ما بتقسم نفسها ما بين نوعين، ناس بتعرف تشحن رصيدها وناس بتخلص رصيدها بسرعة. فجأة هتلاقي الإنسان اللي قدامك ده كل الحنية اللي فيه اتبدلت، على قد المعزة والغلاوة اللي كانت موجودة جواه ناحيتك اتحولت لأسوأ وجبروت، لدرجة ان هو مش هيشوفك اصلا حتى لو انت واقف قدامه. انتوا اللي بتختاروا كده بأفعالكم، انتوا اللي بتحددوا اي شخصية من الاتنين تظهر ليكم في المعاملة، الشخصية اللي كلها حنية ولا الشخصية اللي كلها قسوة وجبروت. انتوا اللي بتحددوا ده مش احنا. وبعدين ترجعوا تقولوا اصله اتغير. طبيعي يا جماعة، لكل فعل رد فعل. اصل محدش هيدفع فاتورة تعبك النفسي قصاد اي حاجة هتتحملها غيرك انت، ومحدش هيديك سنة من عمره عشان تعوض اللي خسرته. طبيعي جدا بقى ان هو يتغير عشان يدافع عن نفسه. كمان الكسرة بتغير، الأيام اللي كان واقف فيها لوحده من غير سنة بتغير، الغدر بيغير. أصله هيجي عليه وقت هيحس إن مشاعله استهلكت، تفكيره كمان استهلك، هيكون خلاص تعب، هيبطل يدي للناس حجم أكبر من حجمهم، هيكون عنده قناعة وهدوء نفسي من جواه إن الناس دي لما تمشي هيجي اللي أحسن منها. هيبطل يعاتب، أصل في فرق إنك تعاتب على غلطة وتعاتب على طبع. الغلطة سهلة ممكن ما تتكررش، بس الطبع ما بيتغيرش، لأنه مهما قال وعاتب الناس دي عمرها ما تحس بوجعه غير لما يتحطوا في نفس الموقف، وهيبدأ يعملهم بالمثل. وبعدين هيبدأ يقول لنفسه وليه عاملهم أصلا، أي حد هينكد عليه هيقوم فتح له الباب بنفسه ويخرجه برا حياته. ده احنا كل يوم بنصحى الصبح بنلاقي قريب بعيد وبعيد قرب، وناس قطعت معاك وناس بقت بتودك ودخلت حياتك. طيب لما حد بيغلط في حقك ومش قادر تسامحه بتفكر تنتقم؟ تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنفتح الظرف ونشوف الشخص المجهول بعت لنا ايه تاني عن التسامح.
وصلني الكلام ده كتير ومن كتير.
رجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي جه ميعاد الحكاية بتاعتنا. تعالوا نفتح الظرف ونشوف الحكاية بتاعتنا النهاردة بتقول ايه. الحكاية بتتكلم عن راجل بعد ما عدى 37 سنة على جوازه قرر ان هو يسيب مراته ويتجوز واحدة تانية اصغر منها. وكان طلب مراته الجديدة الطلب الوحيد ان هي تعيش في بيته، بيت الزوجية، لانه كان بيساوي ملايين. وبالفعل وافق الزوج على طلبها، وادى لمراته الأولانية مهلة 3 أيام علشان تلم حاجتها وتمشي من البيت. قضت مراته اليوم الأول بتجمع في لبسها وحاجتها في شنط وصناديق، وفي اليوم التاني جابت شركة متخصصة للنقل عشان تنقل شنطها والصناديق بتاعتها للبيت الجديد. وفي اليوم التالت قررت ان هي تعمل وجبة وليمة تقعد على سفرتها لآخر مرة، وقررت الوجبة دي تكون عبارة عن سمك وجمبري وكافيار. وقعدت على ضوء الشموع والموسيقى الهادية المريحة للأعصاب، بس من الواضح ان القعدة دي كانت مع الشيطان، لأنها بعد ما خلصت الوجبة بتاعتها جمعت كل بقايا الأكل وحطت مخلفات بقى السمك والجمبري والقشر والكافيار في قضبان الستاير. وبعد كده نظفت كل البيت ومشيت زي ما اتفقت مع جوزها. ومرت أيام وجوزها ومراته دخلوا البيت، وعد عليهم كام يوم والدنيا تمام مفيش أي مشكلة. وبعدين بدأ تظهر في البيت روايح كريهة، وبدأوا ينظفوا الأرضية كويس ويفتحوا الشبابيك كلها ومنافس التهوية، وبدأوا يدوروا على المكان اللي ممكن تكون جاية منه الريحة دي، بس ما قدروش يوصلوا لحاجة. وقالوا يمكن في حاجة ميتة، قوارض أو فران أو حاجة، وبرضو ما لقوش أي حاجة. وبدأوا ينظفوا السجاد ويحطوا معطرات كتير في كل أنحاء البيت، وبرضو الريحة ما بتروحش، ما فيش فايدة. واضطروا يخرجوا من البيت ويجيبوا شركات نظافة كتير، وبرضو ما فيش فايدة. وامتنع كل الناس والأصدقاء والأقارب عن زيارتهم، كمان الخدم اللي بيشتغلوا في البيت سابوا البيت، حتى عمال النظافة مش راضين يدخلوا البيت، مش قادرين يستحملوا الريحة. فقرروا ان هما يبيعوا البيت ويتنقلوا لمكان تاني، وبدأوا يقللوا سعر البيت شوية شوية لغاية ما وصل أقل من نص ثمنه، لأنهم مش لاقين حد يشتريه، لأن كل ما حد يدخل البيت ما يستحملش ريحة ويخرج وما يرجعش. وفي الآخر الزوج قرر إن هو ياخد قرض من البنك علشان يشتروا بيت جديد ويعيشوا فيه. وفي الفترة دي مراته الأولانية اتصلت عشان تطمن على أخباره، وقالت له قد إيه إن هي وحشها بيتها ونفسها ترجع فيه، وإن هي مستعدة تحدد تسوية الطلاق مقابل إن هي تاخد البيت مرة تانية. وفي الوقت ده وافق الزوج على عرضها على طول، ووافق على السعر اللي هي قدمته، رغم إن هو تقريبا 10% من سعر البيت الأصلي. وفي ساعتها قرر إن هو يجيب عقد البيع ويخلص كل الأوراق في ساعات قليلة جدا قبل ما ترجع في كلامها. وبعد مرور أسبوع اعتقد الزوج ان هما كده اتخلصوا من البيت، وان هو ضحك على مراته، وان الريحة الفظيعة خلاص اتخلصوا منها. وفي الوقت ده جابوا بقى شركة الاساس علشان تنقل كل حاجتهم ويروحوا بقى لبيتهم الجديد، ونقلوا كل حاجة بما فيهم قضبان الستائر. للأسف في ناس بتشوف راحتها في الانتقام، بس أوقات كتير اللي بينتقم ده بيأذي نفسه وهو مش واخد باله. فأحسن حاجة في الوضع ده إن هو يخرج الشخص ده من حياته خلاص، لأنه ممكن بعد ما ينتقم يكتشف نفسه إنه رايح في داهية أو مصيبة وهو مش واخد باله. يا بخت من قدر وعافي. فوض أمرك لربنا، ربنا قادر يجيب لك حقك لحد عندك. اللي بيغفر أقوى بكتير من الإنسان اللي عايز ينتقم. في مقولة بتقول التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام هو أول مظاهر الضعف. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. استنوني، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نسمع مقطع عن التسامح ونرجع نكمل حلقتنا.
بنتك يا عم تعالى يا حرب، رايح فين؟
هطلع بنتك وراجع لك حالا.
بس تعالى بس يا عم، تعالى بقى.
الله،
انت لسه واقف هنا بتتمحك في بابا؟
فين
المأذون؟ عايز المأذون، هاتوني المأذون، عايز المأذون. عليا الطلاق، لازم اطلقه.
شاهد يا عمي، بس انا كرامتي ما تسمحليش ان انا اعيش مع واحده زي دي تحت سقف بيت واحد.
بس بقى هنزل، تعالى بس يا حرم. الله، انا رايفه وزي.
نعم.
ايه الصيطه والزنبريطه اللي تعملها دي؟ معقوله برضو حنفي يسيبك انت ويبص لمرفت امين؟
يعملها يا بابا يعملها، كل الرجال عينيهم فارغه. هو لو كان عنده ام وكرامه يطلعني دلوقتي، ما طلعني يالا.
يعني انت مش عايز تجيبيها البر؟ طب قسما عظما، ايه ما اعتذرتيش دلوقتي بالثلاثه؟ اطلعك بالثلاثه.
يا لهوتي، وانا لو حطوا السكين على رقبتي يا حنفي مش هعتذر.
لا لا لا، انت ظالمه جوزك، ما تخربيش على نفسك.
الله، انت متاكد منين يا بابا؟ اللي اسمعك كده يقولوا ان الصوره بتاعتك مش بتاعك.
يعني برضو مش عايز تجيبيها البر؟
لا يا حنفي، مش هجيبها البر، وعلى مفخلك اركبوا يا حنفي.
ايه ده؟ طيب فوزيه يا روحي يا فوزيه، وانت
يا لهوتي حيطلقني.
ما انا لو حطوا سكينة على رقبتي يا حنفي مش هعتذر. عارفين المشكلة في ايه؟ في ناس ما عندهاش ثقافة الاعتذار، كبيرة عليهم كلمة انا اسف، انا غلطت، فبيكبروا دماغهم ما يعتذروش، او يبدأوا يهاجموا عشان يقلب الترابيزة ويتلكك، عشان ما يطلعش هو الغلطان ويلبس نفسه الغلط، يقلب الآية ويلبس الغلط لقدامه. وناس تانية بيبان الاعتذار في تصرفاتهم، وناس تانية ما بتعرفش تواجهك بعد ما يغلطوا في حقك، ما بيعرفوش يحطوا عينيهم في عينيك فبيهربوا، وخصوصا لما يكتشفوا ان الموقف اللي اخدوه اكبر منهم. اصل هيقولك ايه؟ انا اسف، في حاجات ما ينفعش فيها الاسف. أصل آسف دي تقولها لما تدوس على رجل حد بالغلط، مش لما تدوس على قلبه. تقولها لما تكسر كوباية، مش لما تكسر بخاطر حد كان كل همه إنه هو يفرحك. تقولها لما تنسى عيد ميلاده، مش لما تنسى العشرة اللي ما بينكم. حتى كمان عيد ميلاده ده مش المفروض تنساه، دي حاجة مهمة جدا. أي حد بيحب حد وبيخاف على مشاعره بيكون حافظ كل التفاصيل اللي بتفرحه، وبيتفنن يسعده إزاي. بلاش تكبروا المسافة ما بينكم، علشان أوقات كتير الاعتذار لو مش وقته بيكون زي قلته، الجرح بيزيد وصعب ان هو يلم تاني، عشان كل حاجة لما بتيجي في وقتها الصح الدنيا بتظبط. كمان ما ينفعش تقوله هسيبك شوية لما تهدى وبعدين اتكلم معاك، ده اكبر غلط. طالما حاسس انك غلطان يبقى لازم تعتذر في وقتها. يا جماعة لازم تفهموا ان التسامح ده مش ضعف، اللي بيسامح ده ذكي عايز يعيش في سلام داخلي، وشوية شوية هتتعلم من كتر المواقف اللي بتمر بيها في حياتك، وهتعرف مين يستحق انك تسامحه ومين يستحق ان انت تاخد موقف منه. مهم جدا كمان تتعلم انك لما تاخد قرار انك مش هتسامح تكون قد القرار ده، وحط في دماغك انك لما بتسامح بزيادة ده بيعلم الناس تستغلك، بيعلم الناس تتهاون في حقك. الاعتدال في كل حاجة حلوة، عشان لو لما بتسامحهم وبتقرر قرار التسامح ده وتسامحهم مرة ورا مرة مش بيحسوا بغلطهم، بالعكس بيتعودوا على كده، ولأنك بتبادر كل مرة هيجي عليهم وقت وينسوا أصلا أنك دايما اللي بتبدأ، ولأنك بتهتم كتير هيهملوك. ساعات كل الصفات الحلوة اللي جوانا بتكون هي السبب في مشاكلنا مع الناس اللي حوالينا. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن التسامح. استنوني الأسبوع الجاي وموضوع جديد في نفس الميعاد في برنامجكم على البيت. تصبحوا على خير.
رجعيني يا هوى رجعيني يا زهرة المساكين، رجعيني يا هوى على دار الهوى على نار الهوى، رجعيني
على نار الهوى رجعين.